بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحكام عامة للجمع العرفي. بعد أن وضحنا أصل فكرة قاعدة الجمع العرفي، ثم ذكرنا أقسام ذلك ضمن الحكومة والتقييد والتخصيص، وأشارنا إلى فكرة انقلاب النسبة وما شابه، الآن في النقطة الثالثة من البحث يطرح السيد الشيخ رضوان الله عليه أحكاما عامة راجعة عليكم السلام ورحمة الله أحكاما عامة راجعة إلى الجمع العرفي ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى يثير فيها السيد الشيخ رضوان الله عليه ما أشار إليه في بداية بحث التعارض، من أن التعارض إنما يقع بين دليلين لفظيين، لا يعني التعارض الذي التعارض غير المستقر الذي ينتهي إلى الجمع العرفي، إنما يصح ذلك في الدليلين اللفظيين القابلين للإعداد الشخصي أو الإعداد النوعي، أن يكون أحدهما إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا لتفسير الآخر. أما إذا كان الدليلان أو أحدهما غير لفظيا، افرضوا مثلا فعل قام به الإمام، نحن استفدنا من هذا الفعل حكما شرعيا، ولم يكن الإمام بصدد التعليم في مقام إبراز الحكم بهذا الفعل، فهذا لا يمكن أن يتم فيه إعداد نوعي ولا إعداد شخصي للتفسير، فلا يتم فيه الجمع العرفي، إنما يتم الجمع العرفي بين دليلين لفظيين، أو ما إذا كان في بمنزلته ما كان بمنزلة الدليل اللفظي، كالظهور العرفي الذي صدر عن قصد وعن تعمد لأجل إبراز الحكم، الظهور العرفي الظهور الحالي كالظهور الحالي الذي صدر لأجل إبراز الحكم، هذا أيضا سيكون شأنه شأن اللفظ، بالإمكان أن يكون أن يعد إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا لتفسير الدليل الآخر. فبما أن الجمع العرفي كما سبق وأن قلنا مبتني على الإعداد، على إعداد دليل لتفسير دليل آخر إما إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا، إذن فلا بد وأن يكون طرفي التعارض دليلين لفظيين، وأما إذا كان غير لفظيين ولا بمنزلة اللفظيين فلا يتم فيها الإعداد، وإذا لم يتم الإعداد لم يتم الجمع العرفي. لاحظوا العبارة، أحكام عامة للجمع العرفي. للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها. أولا، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما بمنزلة اللفظيين، يعني ظهور حالي قابل للإعداد لتفسير دليل آخر، وصادرين من متكلم واحد ومن جهة واحدة. من ناحية أخرى لا بد هناك من قيد ثان نسيت أشرحه قبل التطبيق. القيد الثاني الذي يشير إليه السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا أيضا لإمكانية الجمع العرفي، أن يكون الدليلان صادرين من متكلم واحد أو لا أقل من جهة واحدة، وذلك باعتبار أن الجمع العرفي كما قلنا يعتمد على إعداد الشخص أحد كلامين لتفسير الكلام الآخر، فإذا كان الكلامان صادرين من شخصين من مصدرين مستقلين لا علاقة لأحدهما على الآخر، فسوف لا يكون أحدهما معدا لتفسير الآخر، الإنسان إنما يفسر كلمات نفسه لا كلمات غيره. عليكم السلام. نعم، إذا كان الكلامان صادرين من شخصين من جهة واحدة، كلام من جهة الشارع، هذا ممثل الشارع ذاك ممثل الشارع، كأئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون وكلهم يمثلون لجهة الشارع، كلهم يمثلون جهة الشارع، فبالإمكان أن يكون كلام بعضهم مفسرا لكلام البعض الآخر، هذا يمكن. أما إذا كان الدليلان صادرين من جهتين أصلا فلا يمكن أن يكون أحدهما مفسرا للآخر. مثال ذلك أظن سبق وأن مثلنا بمثال البينتين في الشبهات الموضوعية في القضايا الخارجية التي لا علاقة لها بالأدلة الشرعية للأحكام الكلية. الأدلة الشرعية الكلية خب لا بد من أخذها من الشارع، لكنه التطبيقات تعيين المواضيع، بلحاظ تعيين المواضيع ربما نأخذ تعيين المواضيع من مصادر غير شرعية، من مصادر عقلائية، من شهادات بينات. فعندئذ مثلا لو أن بينة أخبرت، لو أن بينة أخبرت بشيء وبينة أخرى أخبرت بخلاف ذلك الشيء ضمن حصة من ذلك الشيء، يعني كانت النسبة بينهما نسبة العام والخاص أو نسبة المطلق والمقيد في قضية خارجية. أفرض مثلا بينة شهدت بأن كل مثلا ما يوجد في المعمل خمر، وبينة أخرى قالت لا هذا القسم مو خمر، هل يقال بالتقييد بأن نقيد كلام تلك البينة بكلام هذه البينة؟ لا، لأنه هذا لم يعد لتفسير ذاك، كل منهما ينبع عن مراده هو، هذه البينة هي مستقلا لها مراد وتلك البينة هي بنفسها لها مراد، ولا يمكن أن نقول بأنه بقرينة البينة الثانية نعرف أن مراد البينة الأولى كانت على خلاف ظاهر كلامها. ليس أحدهما معدا لتفسير مراد الآخر حتى نقيد أحدهما بالآخر، فلا يتم هنا التقييد. فإنما يمكن الرجوع إلى الجمع العرفي من التقييد والتخصيص والحكومة وما شابه، إنما يمكن الرجوع إلى قواعد الجمع العرفي فيما إذا كان الدليلان صادرين من شخص واحد أو من جهة واحدة على أقل تقدير، ك بل الأئمة الذين هم يشكلون جهة الشارع، وإلا إذا كان من شخصين غير مشتركين في الجهة فلا يتم الجمع العرفي بينهما. لاحظوا العبارة، يقول لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان للفظيين أو ما بحكمهما، ما بحكم اللفظيين كالظهور الحالي الذي يكون صالحا للإعداد، وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحد على أقل تقدير، جهة واحدة إما متكلم واحد أو إذا كانوا متكلمين فلا بد أن يشتركا في جهة واحدة، يعني يمثلان جهة واحدة بحيث يكون أحدهما صالحا لتفسير الآخر. وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا أو نوعيا، وهذا إنما يصح في الكلام أو ما بمنزلة الكلام، وعلى أن يكون المصدر واحدا، يعني وأيضا متوقف على بلي، وهذا إنما يصح في كلام بلي شنو العبارة كانت، وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا أو نوعيا، وهذا إنما يصح في الكلام، وعلى أن يكون المصدر واحدا، يعني ومشروطا بهذا على إشارة إلى الشرط، مشروطا بهذا الشرط على أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الآخر. ثانيا، من جملة النقاط التي يشير إليها السيد الشهيد كقاعدة عامة كحكم عام للجمع العرفي أنه إنما يتم الجمع العرفي فيما إذا لم نعلم علما إجماليا بعدم صدور أحد هذين الدليلين، يعني بكذب أحد هذين النقلين عن الإمام. لو علمنا أن أحدى هاتين الروايتين غير صادرة من الإمام ونسبتها إلى الإمام كاذبة، وكانت النسبة بين هاتين الروايتين نسبة العام والخاص، فهل يمكن التقييد تفصيل؟ لا، لأننا نعلم بأن إحدى هاتين الروايتين أصلا لم تصدر من الإمام وأن نسبتها إلى الإمام كذب، وأفرض أن كليهما صحيحة السند، هذه صحيحة السند، هذه كاملة صحيحة السند، لكن إذا علمنا بوجه من الوجوه أن إحدى هاتين الروايتين وقع فيها خطأ أو كذب شاذا رغم كوني ثقة، أو الخطأ قد يصدر الخطأ من الثقة، خطأ لو أننا علمنا بأن أحد هذين الراويين هو خاطئ في النقل وأن هذين الحديثين لم يصدرا معا من الإمام، إما هذا الحديث لم يصدر في الواقع من الإمام أو ذاك الحديث لم يصدر في الواقع من الإمام، فحينئذ سيبطل ملاك الجمع العرفي، لأن ملاك الجمع العرفي كما سبق وأن قلنا هو إعداد أحد الكلامين لتفسير الكلام الآخر، فإذا كان أحد الكلامين غير صادر من الإمام كيف يكون أحدهما معدا لتفسير الآخر؟ الإعداد للتفسير إنما هو لأجل علاج التعارض الدلالي، لأجل مشكلة الدلالة، علاج للدلالة، بينما هنا المشكلة مشكلة الصدور، المشكلة مشكلة العلم بعدم صدور أحدهما، ولا يمكن للجمع العرفي أن يعالج الصدور، أن يعالج مشكلة الصدور، الجمع العرفي إنما يعالج مشكلة الدلالة ولا يعالج مشكلة الصدور، وهنا في هذه الفرضية المشكلة مشكلة الصدور، فإذا لا يتم الجمع العرفي فيما إذا علمنا إجمالا بعدم صدور أحد الطرفين أحد الدليلين المتعارضين. لاحظوا العبارة، وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين، الجمع العرفي إنما يعالج تعارض الدلالتين ولا يعالج بل تعارض السندين. ثالثا، في هذه النقطة الثالثة يريد أن يبحث السيدشي رضوان الله عليه حول أنه في حالات الجمع العرفي هل يسر التعارض إلى دليل الحجية أو لا يسري التعارض إلى دليل الحجية، فيقسم حالات الجمع العرفي إلى أربعة أقسام، في ثلاثة أقسام منها المسألة واضحة أو شبه واضحة من أن التعارض لا يسري إلى دليل الحجية، وإنما البحث والكلام يقع حول الحالة الرابعة، في الحالة الرابعة ربما يتوهم أو يقام دليل على سراية التعارض إلى دليل الحجية وهو بحاجة إلى بحث. ما هي هذه الحالات الأربع؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه إما نفترض، الحالة الأولى أننا نفترض أن الدليلين المتعارضين في مجالات الجمع العرفي في مجال العام والخاص مثلا أو المطلق والمقيد وما شابه كلاهما قطعية الصدور، من حيث الصدور ما عندنا مشكلة، كلاهما قطعيين من حيث الصدور، هذه حالة. والحالة الثانية فيما إذا كان كلاهما غير قطعية الصدور وإنما صدورهما مبتني على حجية السند، هم هذا خبر ثقة هم ذاك خبر ثقة غير قطعية الصدور، وإنما ثبت صدور كل منهما بدليل حجية السند. هذه فرضية الثانية. والفرضية الثالثة ما إذا كان بل العام الدليل العام غير قطعي الصدور والدليل الخاص قطعي الصدور، من حيث الصدور ذاك الذي يشكل قرينة مثل قرينة منفصلة مثل المقيد أو الخاص ذاك قطعي الصدور، ولكن العام ذو القرينة ليس قطعي الصدور وإنما يعتمد على دليل حجية السند. هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة بعكس الحالة الثالثة، ما إذا كان دليل العام قطعيا ودليل الخاص معتمدا على حجية السند. هذا الحالة الرابعة. فيبحث السيد الشيخ رضوان الله عليه في هذه الحالات الأربع. أما الحالة الأولى يعني الحالة التي يكون كلا طرفي التعارض من حيث الصدور قطعيا، فهنا ما يتوقع أن يسري إليه التعارض إنما هو حجية الظهور لا حجية السند، لأنه السند قطعي، السند قطعي في كلا الطرفين، فسراية التعارض إلى السند ما معقول لأن كلا السندين قطعيين في الحالة الأولى. وأما دليل حجية الظهور، دليل حجية الظهور فقد قلنا بأنه لا يشمل ذو القرينة وإنما يشمل القرينة فقط، لما وضحنا من وجه تقديم القرينة على ذو القرينة، لأنه قلنا بأن دليل حجية الظهور مقيد بالظهور الذي لم يعد في مقابله ظهورا آخر لتفسيره إما إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا، وظهور ذو القرينة من الظهورات التي قد أعد في مقابلها ظهورا آخر لتفسيره لتفسيرها. إذن فدليل الحجية أصلا لا يشمل ظهور ذي القرينة إنما يشمل ظهور القرينة، إذن فلا تعارض. دليل الحجية إنما يشمل أحدهما ولا يشمل الآخر، إنما يشمل ظهور دليل حجية الظهور إنما يشمل ظهور القرينة ولا يشمل ظهور ذي القرينة، فلا تصل النوبة إلى التعارض في دليل الحجية. وعليه ففي هذه الحالة الأولى لا يسر التعارض لا إلى دليل حجية السند ولا إلى دليل حجية الظهور، أما دليل حجية السند لأن كلا السندين قطعيان، وأما دليل حجية الظهور لأن دليل حجية الظهور لا يشمل ذي القرينة وإنما يشمل القرينة فقط، لا يشمل ظهور ذي القرينة وإنما يشمل ظهور القرينة فقط، فلا يسر التعارض. إذن لا إلى دليل حجية السند ولا إلى دليل حجية الظهور. هذه هي الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية يعني في حالة ما إذا كان كلا الدليلين ظني الصدور ومبتنيا على دليل حجية السند، كما إذا كان الدليلان صادرين من ثقتين منقولين إلينا من ثقتين، فكلاهما يحتاج إلى حجية السند يبتني على التعبد بالسند على أساس الوثاقة وليس قطعيا، ليس السندان قطعيين. في هذه الحالة أيضا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن التعارض لا يسري لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما دليل حجية الظهور فلما قلنا من أن دليل حجية الظهور إن يختص بالظهور الذي لم يعد في مقابله ظهور لتفسيره. وهنا ظهور ذي القرينة قد أعد في مقابله ظهور لتفسيره، فدليل حجية الظهور لا يشمل ظهور ذي القرينة حتى يقع تعارض بينه وبين دليل ظهور القرينة، فهذا واضح. وأما دليل حجية السند، وإن كان السندان غير قطعيين، غير قطعيين هنا، ولكن أيضا يقول السيد رضوان الله عليه بأنه لا يسري إليه التعارض، لأنه بعد ما عولج التعارض في مرحلة الدلالة فلا يبقى تعارض في سند هذين الحديثين، هذين الدليلين، لأنه بعد التعديل الذي حصل في دلالة أحد هذين الدليلين بالجمع العرفي لا يبقى تعارض في الصدور، بالإمكان التعبد بصدور هذا وذاك معا، بالإمكان التعبد بصدور هذا وذاك معا. إذن فلا تعارض بين دليل حجية سند هذا ودليل حجية سند ذاك، لأن دليل حجية سند هذا يقول هذا صادر وذاك يقول ذاك صادر، فليكن كلاهما صادرين، يمكن التعبد بصدور كليهما معا، فلا يبقى تعارض بين حجية السند. ومن هنا نعرف بأن مقصود السيد الشيخ رضوان الله عليه مما سبق في بداية بحث التعارض، أنا في موضع ذكرت لكم بأنه ربما ظاهر كلام السيد بل يكون غير صحيح، بل هناك في صفحة 328 من طبعة مجمع الشهيد الصدر، 328 السطر الأول قال: إذ لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل، لا يبقى محذور في حجيتهما معا، كان يقصد حجيتهما السندي لا حجيتهما الظهوري. هناك ذكرت بأنه شلون يصير لا معنى لا يبقى محذور في حجيتهما معا، في حين أن حجيتها أحدهما تسقط، حجية العام تسقط في العموم، حجية الظهور تسقط، أما حجية الصدور خب تبقى. هناك قوله لا يبقى محذور في حجيتهما معا بعد التعديل يقصد حجيتهما معا من حيث الصدور لا من حيث الدلالة، يقصد من حيث الصدور، من حيث الصدور دليل حجية السند تبقى، دليل حجية السند يبقى في كلا الطرفين، فلا يبقى محذور في حجيتهما معا من حيث الصدور، حجيتهما معا من حيث الصدور لا من حيث الدلالة. وعلى كل حال فهنا يقول بأنه في هذه الحالة الثانية أيضا لا يبقى تعارض في دليل الحجية، لا دليل حجية السند ولا دليل حجية الظهور، لأن دليل حجية السند خب كلاهما قابلان للصدور فلا تعارض بينهما، يشمل دليل حجية السند كليهما بدون تعارض، ودليل حجية الظهور يشمل أحدهما ولا يشمل الآخر فلا يبقى تعارض. هذا في الحالة الثانية. من هنا يظهر أيضا حال الحالة الثالثة، لأنه في الحالة الثالثة ماذا افترضنا؟ افترضنا في الحالة الثالثة أن الدليل القرينة، الدليل الذي يشكل قرينة يعني دليل الخاص أو المقيد قطعي الصدور، ودليل ذي القرينة ظني الصدور بحاجة إلى تعبد سندي، يعني دليل العام أو المطلق غير قطعي الصدور بحاجة إلى تعبد. فهنا أيضا نقول بأنه بما أن الدليل الخاص يشكل قرينة لتفسير الدليل العام، إذن فبعد التعديل الدلالي لا يبقى إشكال في شمول دليل حجية السند لمن؟ للدليل العام. أما الدليل الخاص هو قطعي الصدور ما يحتاج إلى حجية سند، الدليل العام هو الذي يحتاج إلى حجية سند. بعد تعديل هذا الدليل العام من حيث الدلالة لا بأس لشمول دليل حجية السند له، فلا مشكلة في حجية السند. وأما في حجية الدلالة فأيضا نقول بأن دليل حجية الظهور لا يشمل ظهور العام وإنما يشمل ظهور الخاص، لأن الظهور الخاص معد لتفسير الظهور العام بالبيان السابق. ففي هذه الحالة الثالثة أيضا لا مشكلة، وإنما الكلام والإشكال في الحالة الرابعة. الحالات الثلاثة خلنا نطبقها على العبارة. ولا يخلو الكلام الكلامان، ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات. الأولى، الحالة الأولى، أن يكون صدور كل منهما قطعيا. كلا الدليلين من حيث الصدور قطعيا. وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجية الظهور، لأن دليل حجية السند هو قطعي، ما يحتاج، ما معقول فيه التعارض، لأنهما قطعيان. دليل يعني من حيث السند كلاهما قطعيان، قطعية الصدور، فلا معنى لسراية التعارض إلى دليل السند، إلى دليل حجية السند، لأن السند ما يحتاج إلى حجية وإنما قطعية. فالمترقب أن يسري إليه التعارض ما هو؟ إنما هو دليل حجية الظهور، لا دليل حجية السند. ودليل حجية الظهور هنا مشكلته محلولة، بأن دليل حجية الظهور يشمل أحدهما ولا يشمل الآخر، والمفروض أنه يشمل، يعني أن دليل حجية الظهور لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة، وبذلك يتم الجمع العرفي. الثانية، الحالة الثانية، أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، لا هذا قطعي الصدور ولا ذاك، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا، كما في أخبار الآحاد، فإذا كان ثقة فيثبت حجيته تعبدا، حجية صدوره تعبدا. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما الأول، أما السراية إلى دليل حجية الظهور، فلما تقدم من أن دليل حجية الظهور لا يشمل ظهور ذي القرينة وإنما يشمل ظهور القرينة فقط. وأما الثاني يعني دليل حجية السند، فأيضا لا يسري إليه التعارض، لأن مفاد دليل التعبد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. حجية السند ماذا يقول لنا؟ حجية السند يقول لنا بأن هذا صادر بمدلوله العرفي، لأنه صادر بغير مدلوله العرفي، بل يقول أن هذا صادر بحسب مدلوله العرفي الذي يخضع لقواعد العرف في فهم الكلام، ومن جملة القواعد العرفية في فهم الكلام قواعد الجمع العرفي. وبعد تطبيق هذه القواعد الجمع العرفي لا يبقى محذور في صدور هذا وصدور ذاك معا. ودليل حجية السند يقول لنا بأن هذا صادر وفق موازين الدلالة العرفية، هذا صادر وفق موازين الدلالة العرفية، فوفق موازين الدلالة العرفية قابل للصدور، هم هذا قابل للصدور وهم ذاك قابل للصدور، لأنه بعد تعديل الحاصل بقواعد الجمع العرفي كلاهما صالحان للصدور، لأن دليل وانهي العبارة، فلأن مفاد دليل التعبد بالسند، الدليل الذي يدل على حجية السند ماذا يقول لنا؟ مفاده شنو؟ مفاده الأخذ بالمفاد العرفي، يعني أن المدلول العرفي لهذا الكلام صادر من الإمام، هكذا يقول، الأخذ بالمفاد العرفي الذي، هنا لا يختلط عليكم السند والدلالة، لأن مفاد الكلام حول الصدور حجية السند، لكن بالرغم من أن الكلام حول حجية السند لا حجية الدلالة، لكن حجية السند يرتبط بمقدار الدلالة في ضوء الموازين العرفي. دليل حجية السند يقول لنا بأن هذا الكلام صادر، فدليل حجية السند يقول لنا بأن هذا الكلام صادر بقدر ما يدل عليه بحسب الموازين العرفية في الدلالة، فيكون حجية السند في طول ما هناك من قواعد للدلالة. فإن كانت هناك قواعد معينة في الدلالة بعد تطبيق تلك القواعد دليل حجية السند يقول لنا بأن هذا صادر، وبعد تطبيق هذه القواعد بالإمكان أن يكون هذا صادرا وذاك صادرا معا بدون تعارض بين صدوريهما. فلأن مفاد دليل التعبد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين، فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور، على مستوى دليل حجية الظهور إن حل، يعني إذا حل مشكلة التعارض بين الدلالتين وعدل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما، إذا تم هذا لم يعد مانع، يعني لم يظل لم يبقى مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل من، لم يعد جزاء قوله فإذا حل جزاء إذا، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا الى ثبوت المدلول النهائي لهما، لاجل التوصل الى ثبوت المدلول النهائي الذي يحصل بالجمع العرفي لهما معا. الثالثة، الحالة الثالثة، ان يكون صدور القرينة قطعيا، الدليل الذي يشكل قرينة يكون قطعي الصدور، وصدور ذي القرينة مرهون بدليل التعبد، بدليل التعبد بالسند، والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند، ماكو مانع أن دليل أن يكون دليل التعبد بالسند الذي يحتاجه دليل ذي القرينة، يعني دليل العام أو المطلق يحتاج إلى دليل تعبد للصدور لإثبات الصدور، لا مانع من شمول دليل السند له استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل، لأن مدلوله عدل، مدلول العام عدل من قبل الخاص، جعلنا الخاصة قرينة لتعديل مدلول العام، فبعد هذا التعديل بالإمكان أن يكون الدليل العام صادرا رغم كون الدليل الخاص أيضا صادرا بالقطع واليقين، الدليل الخاص صادر بالقطع واليقين، الدليل العام مشكوك الصدور بالإمكان التعبد بصدوره بعد هذا التعديل، بعد هذا التعديل في الدلالة بالإمكان أن نتعبد بصدور الدليل العام أيضا. لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي. الرابعة، الحالة الرابعة عكس الحالة الثالثة، وهي أن نفترض أن الدليل العام ذو القرينة قطعي الصدور والدليل الخاص الذي يشكل قرينة هو الذي بحاجة إلى تعبد السند، تعبد بالسند لإثبات صدوره، كما إذا كان الدليل العام قرآنيا والدليل الخاص حديثا منقولا بخبر ثقة. فهنا قد يقال بسراية التعبد إلى بسراية التعارض إلى دليل الحجية، إلى دليل حجية السند لهذا الخاص. كيف؟ وذلك باعتبار أن الدليل العام هو قطعي الصدور، إنما الكلام في حجية ظهوره، حجية ظهور هذا العام، هذا العام القرآني من حيث الصدور القرآن قطعي الصدور، ولكن الكلام في حجية ظهوره، ظهوره في إرادة العموم. من ناحية أخرى الذي يقابله هو دليل خاص غير قرآني مشكوك الدلالة والصدور معا، بحاجة إلى حجية الظهور وحجية الصدور معا. عندئذ يقع التعارض بين من ومن؟ في الحقيقة يقع التعارض بين حجية ظهور الآية في العموم وبين مجموع الحجيتين في الدليل الخاص، يعني ظهور الدلالة والسند في الدليل الخاص، إذ لا يمكن أن يكون الظهور العام في العموم مقصودا وفي نفس الوقت يكون الدليل الخاص ظهوره حجة وسنده أيضا حجة. أما إذا رفعنا اليد عن إحدى الحجيتين في الدليل الخاص أمكن اجتماعه مع الدليل العام. إذا رفعنا اليد عن دلالة الخاص في الخصوص أمكن اجتماعه مع العام. وإذا رفعنا اليد عن السند عن حجية السند الخاص أيضا يمكن، أيضا لا يبقى معارض مع من؟ مع الدليل العام. وإنما نبتلي بالتعارض مع العام فيما إذا أردنا أن نتمسك بهذا الخاص صدورا ودلالة. إذا أردنا أن نتمسك بالخاص صدورا ودلالة عندئذ يعارض العام، لا يمكن جمعه مع العام. وعليه فدليل حجية الظهور في الخاص صالح للتقديم بالقرينية، ولكن دليل حجية السند بالخاص غير صالح للتقديم. على أي أساس يتقدم؟ نكتة التقديم التي ذكرناها تقديم الخاص على العام إنما ترتبط بالدلالة لا ترتبط بالصدور. في عالم الدلالة بالإمكان أن نقول لو لم تكن هناك مشكلة أخرى إلا في عالم الدلالة لكنا نقول بأن دليل الحجية يشمل ظهور الخاص ولا يشمل ظهور العام إن لم تكن هناك مشكلة سوى في عالم الدلالة والظهور، لكنا نقول بأن دليل حجية الظهور إنما يشمل ظهور الخاص ولا يشمل ظهور العام. ولكن ظهور العام هنا لا يقابل ظهور الخاص فقط، بل إنما يقابل ظهور الخاص وسند الخاص، يقابل شيئين. ظهور العام هنا يقابل شيئين، يقابل مجموع بل ظهور الخاص وسند الخاص. إذا كان ظهور الخاص مرادا حقا وكان صادرا حقا عندئذ العام يعارضه، فالعام يعارضه. وعليه فلا بد وأن نجد بأنه هذا العام محكوم لكلا ذينك اللذين يقابله أو محكوم لأحدهم. إن كان محكوما لكليهما خب ينتهيره، أما إذا كان محكوما لأحدهما ولأحد الأمرين في الطرف الخاص فالأمر الآخر يظل معارضا له. فهنا ظهور العام بالنسبة إلى ظهور الدليل الخاص محكوما، ولكن بالنسبة إلى سند الدليل الخاص ليس محكوما، بل هما على حد سواء. دليل حجية السند كما أنه يريد أن يشمل الدليل الخاص يريد أن يشمل الدليل العام، والدليل العام أصلا هنا قطعي، دليل الصدور بلحاظ العام هنا قطعي، بلحاظ الصدور الدليل العام قطعي. فهنا فالدليل العام من حيث الصدور ليس محكوما لحجية سند خاص، إنما هو محكوم لحجية الدلالة الخاص وليس محكوما لحجية السند الخاص. فعليه يظل التعارض قائما بين من ومن؟ يظل التعارض قائما بين حجية ظهور العام ما حجية سند الخاص، بين هذين يظل التعارض قائما وهما على حد سواء، ما لا تقديم لأحدهما، لا تقديم لأحدهما على الآخر، لأنه العام سنده قطعي والخاص دلالته يقتضي أقوى ومقدم، دلالته قابل للتقديم، قابل للتقديم على دلالة العام. ولكن يبقى شنو؟ يبقى دلالة العام مع صدور الخاص يتعارضان، دلالة العام على العموم وسند الخاص. دلالة العام على العموم بحاجة إلى تعبد، سند الخاص أيضا بحاجة إلى تعبد، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، لا وجه لتقديم دلالة العام مع سند الخاص، لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. فيبقى هذا التعارض قائما. هذه شبهة، هذه الشبهة أجاب العلماء عليها، أجابوا عليها بأنه عندما دل دليل حجية الظهور في الخاص على أن المراد هو المعنى الخاص، انتفى موضوع حجية سند العام فيتقدم عليه بالحكومة، عفوا دليل صدور الخاص، لا دليل حجية الخاص، لا دليل حجية ظهور الخاص، بل دليل صدور الخاص. دليل صدور الخاص يقول لنا بأن هذا المعنى الخاص صادر من الإمام، دليل سند، دليل حجية سند الخاص، دليل حجية سند الخاص يقول لنا بأن هذا المعنى الخاص صادر من الإمام. وإذا كان هذا المعنى الخاص صادرا من الإمام، يعني قد أعد من قبل الإمام لتفسير المعنى العام، وبذلك تبطل حجية ظهور العام، لأن حجية ظهور العام قلنا بأنه مقيد بعدم إعداد ظهورا آخر في مقابله. حجية ظهور العام، دليل حجية ظهور العام مقيد بعدم إعداد ظهور آخر في مقابله. وهنا نشك بأنه هل أن الدليل الخاص صدر من الإمام حتى يكون قد أعد ظهورا في مقابل العام، وإن لم يصدر الدليل الخاص من الإمام فلم يعد من قبل الإمام، لم يعد شيء في مقابل العام. فهذا الشك يزول بصحة سند الخاص، بالتعبد بسند الخاص. فدليل حجية سند الخاص يثبت أنه نعم قد أعد ظهور في مقابل ظهور العام، قد أعد ظهور لتفسير ظهور العام، وبالتالي ينتفي موضوع حجية ظهور العام، انتفى موضوع بالحكومة. هنا يتم بالحكومة، لأنه دليل وقع التعارض بين من ومن؟ وقع التعارض بين دليل ظهور العام وبين دليل سند الخاص. نقول بأن دليل سند الخاص حاكم على دليل حجية ظهور العام، دليل حجية سند الخاص حاكم وناف لموضوع دليل حجية ظهور العام. لماذا؟ لأن دليل حجية ظهور العام كان مقيدا بماذا؟ كان مقيدا بعدم إعداد بل ظهور آخر، بعدم صدور ظهور آخر من قبل المتكلم لتفسير هذا العام. ونحن نشك في أن هذا القيد حاصل أو غير حاصل. دليل حجية سند الخاص يقول لنا نعم هذا الظهور المعد صادر من قبل المعصوم، دليل حجية سند الخاص يقول لنا نعم أنت ابن على أنه هذا الظهور المعد للتفسير صادر من المعصوم، وبهذا ينتفي قيد حجية ظهور العام. لأن حجية ظهور العام كان مقيدا بعدم صدوره ما يعادل تفسيره. فإذا ثبت بدليل حجية الخاص بدليل حجية السند الخاص أن هذا الخاص صادرا من المعصوم، يعني يعبدنا بأنه قد صدر من المعصوم ما يعد لتفسير الدليل العام، يعني يعبدنا بانتفاء قيد حجية ظهور العام، فيكون دليل حجية السند الخاص حاكما على دليل حجية الظهور، فيتقدم عليه بالحكومة. حجية الظهور في الخاص ما أسقط شيء، حجية الظهور في الخاص قلنا بأنه له قابلية التقديم على حجية الظهور في العام، فذاك ما به مشكلة. حجية الظهور الخاص ما بها مشكلة، لكنها وحدها لا تكفي، وحدها لا تكفي، وإنما هي تحتاج إلى أضم حجية السند حتى يتقدم على العام، وحجية السند هنا مقدم على العام بالحكومة. والحمد لله رب العالمين.